طيب الناس يموتون من الجوع، الله جعل في هذه البذور في هذه النباتات قابلية التكاثر، الوحدة تتحول إلى 1000 وإلى 4000 وإلى 10000 وإلى أكثر من ذلك بحسب نوعية النبات. لذلك أمنت حاجة الإنسان إلى الطعام من خلال هذه القابلية، قابلية التكثير. طيب انتهى الأمر هنا؟ لا، جاء سبحانه وتعالى وخلق الأرض ورتبها بنحو جعل لكم الأرض مهدا. مهدا يعني شنو؟ يعني ممهدة. في موضع آخر يقول فراش. لو كانت الأرض مو فراش وإنما جبلية، مو ممهدة، جبلية، وكانت بدل أن تكون قابلة للحراسة والزراعة وأن تنبش كانت أرض صلبة، كونكريت كلها مسطحة وكونكريتية أو حجرية صخرية، كيف كنت تزرع؟ فلازم الله يخلق الأرض بهذه الطريقة، ممهدة، فراش، قابلة للزراعة، وأيضا أن يضع فيها في داخل الأرض قابلية من العناصر بحيث لما تجي البذرة هناك تتغذى على تلك العناصر الموجودة فيها. انتهى الأمر عند هذا؟ كلا، جاء بالماء وجعل فيه خاصية الإحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإلا لو كان الماء سائلا كبقية السوائل، عندك برميل غاز، طيب كيروسين، وعندك برميل مي إلى جانب، اللون نفس اللون، هذا سائل وذاك سائل، وهذا شفاف وذاك شفاف، لكن صب الأول الكيروسين أو الغاز على قطعة أرض مزروعة تنتهي، وصب الماء على قطعة أرض جافة ميتة تحيا، فسقناه إلى بلد ميت. هذه شنو الفرق بينهما؟ السيولة، ذاك سائل وهذا سائل، لكن هذا جعل الله فيه قابلية الإحياء، لذلك يقول إحنا جعلنا من الماء كل شيء حي، إحنا أعطينا هذه الخاصية اللي يبعث الحياة، ينشئ الحياة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تصور أن الماء ما موجود، الحضارة كلها تنتهي، كل الحضارة تنتهي، لأن الإنسان لا يبقى والحيوان لا يبقى والنبات لا يبقى والصناعة لا تبقى والزراعة لا تبقى وكل شيء لا يبقى. الحياة عمادها هو هذا الماء، الله جعل فيه قابلية الإحياء، جعل فيه قابلية أن يصعد يتبخر و يرتقي إلى السماء، فسقناه بواسطة الريح، وجعل فيه أيضا قابلية السيلان، وإلا بعض السوائل أو ما هو في حكم السوائل ما فيها قابلية السيلان، عندك مقدار من الزئبق يلم روحه على بعضه كل ما تفرق يلتم. وهذا لو كان الماء بهذه الطريقة كيف كنت تستطيع أن تسقي الزرع لو ما فيه قابلية السيلان وما فيه قابلية الإحياء وما فيه قابلية أن يحمله الريح، مع أن الماء هو من أثقل الأوزان. طيب، ولكن فيه قابلية التبخر اللي يصعد ويشيلها الريح حتى يغير ويبدل. زين، فأنت لاحظت الله سخر لك البذرة وسخر لك الأرض وسخر لك الماء وسخر لك الشمس، حتى هاي الشمس تشرق على البذرة والبذرة تتفاعل معها وتتحول إلى ساق وأوراق، وهالأوراق تكون خضراء وفيها صبغة الكلوروفيل اللي تتفاعل ويا الشمس وتستفيد منها وتتحول إلى شجرة وإلى ثمار. زين، الشمس هي مصدر حراري، حرارة جاية من فوق. لو اجيت بمصدر حراري آخر، خليت النار بجنب هذه النبتة، ماذا كان يحصل؟ تحترق وتيبس. لكن هذا المصدر الحراري الإلهي المسخر من أجلك ومن أجل خدمتك يصنع في هذا النبات هذا الصنع ويعطيك إياه. وهكذا الحال اكتفى بهذا الأمر؟ لا، لازم يكون أيضا في الجو غازات مناسبة لكي يمتصها النبات. هذا غاز ثاني أكسيد الكربون اللي ما ينفعك ويضرك، وإذا كثر في مكان أصيب الناس بأمراض. نفس هذا الله يجعل في النبات قابلية أن يمتصه ويحوله إلى أشياء مفيدة، ثم يخرج لك مرة أخرى في صورة ورق أنت تأكله كالخس، وفي صورة ثمر أنت تأكله كالبرتقال. طيب، وفي صورة جذر أحيانا أنت تأكله كالجزر مثلا. فالله سبحانه وتعالى أعطى، سخر الشمس لك، وسخر الهواء لك، وسخر الغازات لك، وسخر الأرض لك، وسخر النبات لك، وسخر الماء لك، وعمل كل هالأشياء من أجلك أنت حتى تأكل لقمة خبز هنيئة فتقول الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. هذا جزء من ما أعطانا الله إياه وأنعم به علينا، وأنعم ثالثا علينا بالحجج، بالعقل الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم، وهو من أعظم النعم لو لم يكن أعظمها جميعا. واحد مخلوق وباقي حي لكن فاقد عقله، تقعد إلى جانبه الشكل ما يختلف عنك، الهيكل ما يختلف عنك، ولكن بينك وبينه فوارق كبيرة. أنت محطة استقبال لأوامر الله وكلام الله، وهو لا يمتلك هذه المحطة، ما عنده محطة استقبال للأمر الإلهي. أنت محل يأتي إليك أمر الله، هو ما عنده هذا المحل. والفرق هو العقل، بك أثيب وبك أعاقب. فأعطانا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، نعمة العقل التي جعلها حجة باطنة علينا، وأنعم علينا بالهداية الخارجية، وهي أن أرسل لنا رسولا هو خاتم الأنبياء محمد. رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين هداة الخلق إلى الحق وإلى الرب. هذه نعمة من النعم العظيمة، لذلك نحن نقول كما في الآية القرآنية المباركة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله برسول الله بأهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. هناك حديث جميل يعدد فيه أمير المؤمنين جانبا من نعم الله على الإنسان، وحوار يدور بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، أنقله لكم نصا وأختم به الحديث. يقول: كان رسول الله جالسا مع أصحابه فقال: إني لأتخولكم بالموعظة تخولا مخافة السأمة عليكم. يعني ما أطول عليكم الكلام بالموعظة، ولكن ربي أوحى إلي أن أذكركم بالنعمة. نعم الله اللي عليكم أذكركم فيها فهي موعظة. فشنو نعم الله عليكم؟ خبروني. فخاض القوم في كلامهم، هذا يقول كلام، ذاك يقول كلام، إلى أن انتهى الأمر أن التفت رسول الله إلى أبي الحسن علي عليه السلام وسأله، فقال: يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك. فقال أمير المؤمنين: كيف لي بالقول فداك أبي وأمي، وإنما هدانا الله بك. يعني إذا واحد يقدر يتكلم فهو أنت، إحنا نتكلم أمامك ليس من المناسب. قال رسول الله: ومع ذلك فقل. حتى مع هذه الجهة أيضا قل كلامك. قل: ما أول نعمة أنعم الله بها عليك؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكورا. أصل الخلق هذه نعمة. قال: صدقت. فما الثانية؟ قال: أن أحسن بي الله إذ خلقني فجعلني حيا لا ميتا. كان ممكن أن أكون ميت بعد خلقي. قال: صدقت. فما الثالثة؟ قال: أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب. قال: صدقت. فما الرابعة؟ قال: أن جعلني متفكرا راغبا لا بلهة ساهيا. أعطاني عقل وخلاني أتفكر وأتأمل. قال: صدقت. فما الخامسة؟ قال: أن جعل لي شواعر أدرك بها ما ابتغيت بها، وجعل لي سراجا منيرا. قال: صدقت. فما السادسة؟ قال: أن هداني ولم يضلني عن سبيله، إلى أن يقول: أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها، أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا، يعني حر من الأحرار، أن سخر لي أرضه وسماءه وما فيهما وما بينهما من خلقه. هاي كلها الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه. قال: بعد أيضا أريد من عندك. قال: كثرت يا نبي الله نعم الله. فطابت وتلا قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لتهنك الحكمة يا أبا الحسن، ليهنك العلم يا أبا الحسن. يعني هنيئا لك هذه الحكمة، هنيئا لك هذا العلم، لأن الإمام أحاط كعناوين بالنعم المادية والمعنوية وهذه الدنيا والآخرة والهداية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا سائر الأمور. فالنعمة برسول الله والنعمة بأهل البيت هي النعمة الباقية التي نحن ننتفع بها. هم الذين تأسس على يدهم هذا الدين وقامت على أكتافهم هذه الشريعة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر كاذب. هل يستطيع أحد أن يقول أنه رسول الله لم يأتي بهذا الدين، أو أن يقول أن علي بن أبي طالب لم يقم الدين على جهده وعلى عمله؟ لا يستطيع أن يقول ذلك. لقد قالها أحد الطواغيت في زمانه ورد عليه في مجلس يزيد عندما قال لزينب: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت بدين جدي وأبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. في ذلك المجلس وقفت عقيلة الطالبيين صلوات الله عليها. الرواية تقول أحد الشاميين قال ليزيد وقد نظر إلى فاطمة بنت الحسين: يا أمير، هب لي هذه الجارية لتكون خادما عندي. تقول فاطمة بنت الحسين: فخفت وارتعت وظننت أن ذلك لهم، يعني يقدروا يسوون الشكل، فلذت بعمتي زينب وذهبت إليها، فقالت زينب: ما ذلك لك؟ فقال لها يزيد: بل هو لي لو أردت ذلك. قالت: لا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره. يعني إذا أنت مسلم، الإسلام لا يمكن فيه أن يسترق إنسان مسلم حر ويتحول إلى عبد، ما في ديننا هذا. إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره. قال: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت له: بدين أبي وجدي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. شوف هذا التعليق ماله، لأنها ربما سمعت قول يزيد أو تعرف منه لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تقول له: إذا أنت مسلم فقد اهتديت بدين أبي وجدي وأخي. فغضب من قولها وقام يتهددها، فقالت: ماذا أقول؟ إن أردت لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي وقتلت فرعي، فإن اشتفيت فقد فعلت. هذا موقف للعقيلة زينب سلام الله عليها. هذا الموقف أين كان عنها سادة بني هاشم؟ أين كان عنها أبو الفضل العباس؟ أين كان عنها حماتها وولاتها؟ بل الأنكى من هذا الموقف موقف عبيد الله بن زياد في مجلسه عندما ردت عليه، لأنه يتصورون هؤلاء الطواغيت أن يقولوا باطلا ثم لا يتوقعون من أحد أن يرد عليهم. لما قال ابن زياد: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب حدوثتكم، قالت: إن الحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة، إنما يفتضح الفاسق وهو غيرنا، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. قال لها: إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ فقام إليها يقول الرواة: عز عليكم يا سادة بني هاشم، عز عليك يا أبا الفضل العباس. قام إليها اللعين من مكانه ومشى خطوات وسل صوته من محزمه وهم بضرب العقيلة زينب في ذلك المجلس. بعض من حضر من أصحابه لم يكونوا من أولياء أهل البيت، بس يعرفون أن ضرب النساء عار، فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زينب ابنة علي وابنة فاطمة الزهراء وابنة رسول الله؟ قال له: يا ابن زياد، ماذا تريد أن تصنع؟ إن هذه امرأة مصابة مسكولة، الآن فقدت أبنائها وإخوتها وهي لا تلام في منطقها، يعني هي محزونة مسكولة مصابة، فلماذا تريد أن تتجرأ عليها؟ أظن أن هذا الموقف زاد أيضا في ألم العقيلة زينب، لأنها تجد أن المدافع عنها عدوها وليس أخوها وليس أبوها وليس حماتها والسادة من إخوانها، هذا أيضا يؤلم الإنسان. لذلك لما نظرت إلى مثل هذا المشهد كأني بها ولسان حالها، وإن الذي ينغر علينا ويانا ويانا الذي ينغار علينا علينا ويصل يمحامي الضعين، يروح يشتكي يقدم شكوى الى ابي الفضل العباس، يقول له ترى حال العقيلة زينب وصل بها الامر الى ان كادوا يضربونها امام الاعداء في المجالس، انت وينك يا ابا الفضل؟ ويصل يمحامي الضعين وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعينه، اي والله العلامة السهم نابت بعينه، ويسراه يسراه مقطوعة ويمينه، اي والله يسراه مقطوع ويمين، كأني بها تذكرت عزها ايام اخوتها وظلت تشكو حالها، ما تدري يا اخويا شلون حالي، يا بما تدري يا خويا شلون حالي، حالي حال الغريب بغير والي، يا بأنا حالي حال الغريب بغير والي، انا كل من شايف ذي الحال بجالي، عدوانك علي غدا ويبجون يا ابو فاضل، يا بكل من شاف ذي الحال بجالي، يا فأوقفها مثل الإماية في ابتياعها وأبرزها تحمى بضايا وإشعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند السيل بقناعها ولا ستر إلا ساعدون وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية التي ألقاها سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
أنا الأسير بذلتي يا بين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بحرين الصمود، والذي يحمل عنوان آل خليفة وثمن خيانة التطبيع. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي يهنئ ملك البحرين بما يسمى العيد الوطني. ما هي قيمة إدراج تنظيم سرايا المختار في قائمة الإرهاب؟ وهل سيكون هذا كافيا لكي تبرئ أمريكا ذمتها من دينها لآل خليفة مقابل خيانة التطبيع؟ نعم أعزائي الكرام، حيكم من جديد، ونبدأ معكم هذا اللقاء من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان آل خليفة وثمن خيانة التطبيع. أعزائي الكرام، بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يهنئه فيها بما يسمى العيد الوطني في البحرين، وذلك بعد أسابيع من خيانة المنامة للقضية الفلسطينية والتطبيع مع الصهاينة. وزعم نتنياهو الأربعاء أن صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطبا الملك حمد: لا شك أن عامكم 50 سيتحلى بالنمو والازدهار. ففي آخر أيام تواجده بالبيت الأبيض دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني، في حين أن عقد صفقة بيع 50 مقاتلة من طراز F-35 كان أجر الإمارات لكونها أول من هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي حين أن أجر السودان تمثل في إخراجه من قائمة الإرهاب ومنح الصحراء الغربية للمغرب كثمن في مقابل الصفقة الأمريكية الإسرائيلية، إلا أن البحرين وبسبب صغرها وضآلتها وذليلتها لأمريكا والسعودية رضيت بهدية بسيطة تمثلت في إدراج تنظيم سرايا المختار في قائمة الإرهاب لتبرئ ذمة أمريكا من دينها. وسائل الإعلام الأمريكية وفي خطوة تهدف لتضخيم هذه الهدية حاولت الإيحاء بأن تنظيم سرايا المختار يشكل تهديدا للمصالح القومية الأمريكية وسياستها الخارجية. المسؤولون الأمريكيون ومن خلال أدبياتهم هذه حاولوا تضخيم الخطر المزعوم لهذا التنظيم لإقناع الرأي العام بأن الخطوة التي اتخذوها نابعة من حكمتهم وعقلانيتهم من جهة، ومنح قيمة واعتبار لحكومة البحرين المجهرية من جهة أخرى، في حين أن الفصائل الجهادية المنضوية تحت راية المقاومة تنسب إلى إيران بناء على الرؤية الأمريكية، فإن الخطر المفروض على سرايا المختار يمكن تفسيره في ضوء هذا التوجه. هذا في حين أن أمريكا أدرجت حرس الثورة الإسلامية في قائمتها المزعومة للإرهاب منذ عام 2019. وهناك تفسير آخر أعزائي الكرام لهذا الحظر، وهو أن آل خليفة فشلوا في مهمتهم المتمثلة بالمحافظة على المصالح الأمريكية، لا سيما الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين قاعدة له. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان آل خليفة وثمن خيانة التطبيع. ويسعدني الآن أن أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن. بداية أستاذ جعفر الحسابي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أخي الكريم وبمستمعيكم الكرام.
حياك الله أستاذ جعفر، ويسعدني أن ألتقيك ثانية في لقاء بحرين الصمود، وطبعا نتحدث عن سياسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي بعث برسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة يهنئه فيها بما يسمى العيد الوطني في البحرين. بداية أستاذ جعفر، ماذا نفهم من إرسال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى ملك البحرين يهنئه فيها بما يسمى بالعيد الوطني في البحرين، وذلك بعد أسابيع من خيانة المنامة للقضية الفلسطينية والتطبيع مع الصهاينة؟ هل هذا كل ما يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يقدمه للبحرين كثمن للتطبيع معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مرة أخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعتقد أن ما يجري في البحرين الآن أصبح يعني بعد التطبيع، الآن الأمور أصبحت كأن يعني أصبحت الأمور بين البلدين جارية، بحيث أنها تكون يعني التطبيع الآن بعد مراحل التطبيع، الآن التعاون المشترك، الآن أصبحت الدولتين للأسف الشديد ونقولها بغصة أصبحت يعني بلدين تحكمهما يعني العلاقات السياسية التي يراد منها أن تكون حقيقية وليست كما تخفى من قبل. قبل التطبيع كانت مخفية، الآن لا، الآن بانت، ويحاول النظام ويحاول الصهاينة أن تكون العلاقة كتحصيل حاصل، وتكون العلاقة متينة، وعندما يهنئ الكيان الصهيوني وعلى رأسه رئيس وزراء الكيان الخليفي، هذا يعد بروتوكول بين دولة وأخرى. وبما أن البحرين الآن أصبحت من الدول التي تطبع بهذا القدر، والآن بعد التطبيع والعلاقات والزيارات والتبادل التجاري والاقتصادي والأمني، الأخطر من ذلك الأمني الذي يراد منه أن تكون قاعدة معلوماتية من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يخاف عليه. هذه الدويلة الصهيونية والدويلة الخليفية أو النظام الخليفي الذي يحاول أن يتخطى كل الخطوط الحمراء من أجل هذا التطبيع، هو تدريجيا يحاول أيضا أن يهيئ الأرضية ويهيئ الأمور إلى السعودية. وما كما نعرف الإمارات التي أيضا دخلوا في هذه الحظيرة التي كل هذه الدول الحالة المشتركة فيما بينهم أنهم يريدون العداء للجمهورية الإسلامية، ويريدون أن يكون هناك تحالف صهيوني من أجل ضرب صهيوني سعودي خليفي إماراتي من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية.
لا.
ومحاولة أن يكون الأمر من النيل، عندما يقول من النيل إلى الفرات، الآن أصبحت الأمور معبدة.
طيب.
لهذا الكيان بأن يأتي إلى هذه المنطقة الساخنة. نعم
أستاذ جعفر، يعني نتنياهو زعم في رسالة التهنئة لملك البحرين أن العام الجديد المملكة وهو العام 50 سيتحلى بالنمو والازدهار، هل يقصد أن هذا النمو والازدهار سيتحققان في ظل التطبيع؟ هذا أولا. ثانيا، أساسا كيف يمكن للتطبيع أن يحقق الاستقرار والازدهار وحتى الأمن للبحرين؟
أمور، وإنما سوف يكون وبال على شعب البحرين أولا، وسوف يكون وبال أيضا على على المنطقة. هذا الكيان الغاصب، الكيان الصهيوني، له أهداف كثيرة وعظيمة، وهو يحاول أن يستفيد من هذه الدويلات، هذه الأنظمة الخانعة، من أجل مصالحه. وعندما يعني نذهب بالتاريخ إلى ما جرى في بالنسبة إلى مصر، وبالنسبة إلى الأردن، هذا يبين لنا أن أي دولة يدخل فيها الكيان الغاصب، تدخل فيها الأيادي الصهيونية، تكون تخرب وليس ولا تبنى ولا تعمر. والصهاينة لا يريدون أن يكون هناك دولة قوية في المنطقة سواهم، وهذا ما لاحظناه. يريدون تدمير العراق، وهذا ما شهدناه إلى الآن، ويريدون تدمير سوريا، وقد فعلوا ذلك، وقبل ذلك دمروا مصر بتحالفهم، وقد فعلوا ذلك، وأيضا الأردن. ونرى كيف أن الأردن ولا يزال من مأزق إلى مأزق. فبالتالي لا يطمحون كثيرا هذه الدول الخليفية والسعودية والإماراتية، لا يتأملون كثيرا في هذه الصهاينة. الصهاينة يريدون أن يكون لهم موطئ قدم في المنطقة، يريدون أن تكون واجهة لهم، بأن تكون أيضا قاعدة من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية، ومن أجل أن يكون لهم موطئ قدم في هذه المنطقة. وقد فعلوها، وهم الآن يجنون ما يولونه من هذا التحالف. التحالف هو في الأساس من أجل أن تكون هناك قاعدة لضرب الجمهورية الإسلامية، ولكن أن تكون هناك فائدة، لا أعتقد أن تكون فائدة. ولدينا نماذج، ولدينا أمثلة كثيرة، وما نشاهده من أزمات في المنطقة، كل أصابع الاتهام تدور حول الصهاينة الذين لا يريدون الخير بهذه المنطقة، بقدر ما يريدون أن يستفيدوا ويستنزفون الخيرات، ويكونون مطية أيضا للإدارات الأمريكية والغربية. هؤلاء الذين زرعوهم في هذه المنطقة، وهي غدة، وهم غدة سرطانية كما أشار إليها الإمام الراحل. يراد أن تكون المنطقة في حالة من عدم الأمان وعدم التفوق، وهذا ما يراد له. وإلا حتى الإمارات التي الآن دخلت في التطبيع، لا يسمح لها بأن تمتلك طائرة F-35. فبالتالي لا بد أن يعوا هؤلاء يستطيعون تغيير الأمور، ولكنهم لا يريدون. يستطيعون أن يوقفوا التدمير الحاصل في هذه المنطقة، ولكن لا يستطيعون، لأنهم مربوطون كما تربط البهائم، من أجل فقط علتها، وأن تكون صالحة للذبح، وصالحة إلى أن تبقى. وهؤلاء الحكام كذلك يخافون من شعوبهم، يخافون من أن يكون لهم دور حقيقي، بناء حقيقي ما يريده القديم الجديد، الإدارة الأمريكية وغيرهم. هؤلاء يحاولون أن يبقوا على ما هم عليه، لأن ولا أن يكون هناك عقلية سياسية في المنطقة من أجل بناء الدول، وليس من أجل الخنوع وجلب الاستعمار في هذه المنطقة، وهذا وهذا ما يريدونه بالفعل، أن يبقى أن يبقون على ما هم عليه.
صحيح.
والتحالف وبين الصهاينة لا يؤدي إلى أي فوائد، في لا يؤدي إلى فوائد أبدا، وإنما
طيب.
إلى دمار. هذا دمار. نعم.
أستاذ جعفر، يعني برأيك ما هو الثمن الذي دفعه الرئيس الأمريكي ترامب للسلطة البحرينية في آخر أيام تواجده بالبيت الأبيض، وما هي قيمة إدراج تنظيم سرايا المختار في قائمة الإرهاب؟ هل سيكون هذا كافيا لكي تبرئ أمريكا ذمتها من دينها لآل خليفة؟
لا أعتقد أن هناك بينهم وبين هؤلاء ليس لهم ذمة ولا ضمير ولا 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 يعملون بالشعور الإنساني الخلاق، وإنما يتعاملون بالمصالح. وأعتقد أن بعد أن فشل ترامب في الانتخابات الفائتة تبرعوا له آل خليفة بأن يجعل السرايا في 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 لستة أو في قائمة الذين موصومون بالإرهاب، ولكن نحن نقول أن النظام الخليفي هو أكبر إرهابي، النظام الخليفي هو إرهاب دولة، ومن يعتقل الأحرار ومن يسجن الأحرار ومن يسجن على المعتقد وعلى ويسجن على حرية الرأي، هذا هو الإرهاب الحقيقي. ليس ومنذ 14 من فبراير إلى الآن لم نرى ولم نجد أي نوع من التحرك المسلح، وإلا هؤلاء الخليفيين لا ذهبوا وهربوا من البحرين، ولكن نحن يعني هي ميزة ولكنها أيضا يعني لا نريد أن نصمها بأنها ميزة، ولكن أيضا هي كارثة، لأن الخليفيون لا يعرفون إلا لغة القوة، وللأسف الشديد أن شعب البحرين مسالم لدرجة أنه الآن يضرب ويكسر ولا 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 يمكن ولا يستطيع أن يفي بما يريده مع هذه السلطات الخليفية المتعاقبة. لولا في المئة شعب البحرين لهرب النظام الخليفي منذ زمن بعيد، ولكن الإرهاب المتمثل في آل خليفة وفي نظامه هو ما هو 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 الإرهاب الحقيقي الذي من المفترض أن يستقصى، ومن المفترض أن تكسر هيبته وتكسر شكيمته، لأنه يتآمر على 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 الناس، على الشعب البحريني وعلى من هم في المنطقة أيضا، ويأتي بالمستعمر الغربي من أجل أن يبقى ويكون في هذه المنطقة، وهو من المفترض أن لا يكون، لأن المنطقة لا بد أن تدار من أصحابها وممن عاش فيها آلاف السنين، وليس مما لمن يأتي من الخارج ويسلب وينهب ويستأثر بكل ما في المنطقة من نفط وغيرها.
طيب، أرجو أن تبقى معنا أستاذ جعفر الحسابي، فاصل قصير من ثم نعود نواصل الحوار معكم، فكونوا معنا أعزائي الكرام. We'll be right back. نعم أيها الأحبة، لنزال نتواصل معكم في برنامجكم بحرين الصمود تحت عنوان آل خليفة وثمن خيانة التطبيع، ومعنا الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن. أعود إليك أستاذ جعفر الحسابي، يعني زعمت الإدارة الأمريكية بأن تنظيم سرايا المختار يشكل تهديدا للمصالح القومية الأمريكية وسياستها الخارجية، برأيك لماذا يضخم المسؤولون الأمريكيون الخطر المزعوم لتنظيم سرايا المختار؟ وهل سيصدق الرأي العام بأن الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب نابعة من حكمتها وعقلانيتها؟ وهل تستطيع هذه الخطوة أن تمنح قيمة واعتبار لحكومة البحرين؟
يعني نحن نقول لا أهمية للبحرين أبدا، حتى وإن كان الأسطول الخامس، هناك قواعد كثيرة في المنطقة العديد والسعودية والكويت وكل الدول والإمارات كلها في لديها قواعد. لو كان فعلا هناك خطر وخوف على المصالح الأمريكية، أعتقد أنهم لن يستهدفوا. ومن تكون البحرين؟ هناك يعني آل خليفة ليس من خوف على في البحرين، بقدر ما هناك خوف من قبل آل خليفة على مناصبهم وعلى عروشهم وعلى علاقتهم مع الأمريكي. الأمريكي نحن نقولها بكل صدق وشفافية بأننا لا نريد المستعمر، لا نريد أن يكون في بلادنا مستعمر، لا عن طريق القواعد الجوية والبحرية وغيرها، ولا عن طريق التدخلات التي التدخل الذي نراه واضح في السياسة الخارجية والداخلية، سواء لكل مجموعة المنطقة الخليجية. وهذا ما ننادي به، ونأمل أن يكون لنا الشرف والحظوة بأن نقتلع هذه المستعمرات والمستعمرين من بلادنا، لأنهم لم يأتوا إلا بالدمار، ولم يأتوا إلا بقتل شعوبنا وبقتل شعوب المنطقة. وأكبر دليل على ذلك هو البحرين الآن. من يقتل الشعب لولا سكوت المستعمر، لولا سكوت الإدارة الأمريكية والبريطانية، لما قتل هذا النظام الخليفي شعب البحرين. فبالتالي نحن لا نرتضيه ولن نرتضيه، وسوف يظل شعب البحرين يرفض بقاء هؤلاء في المنطقة.
طيب أستاذ جعفر، عفوا على المقاطعة، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء وضع تنظيم سرايا المختار ضمن قائمة الإرهاب؟ ألا تعتقد أن السبب الأصلي هو فشل إدارة ترامب وحلفائه في مشروعهم لإخضاع إيران ومحور المقاومة؟
أعتقد أن هذه هدية يعني هدية فاضية، أو بالأحرى خواء للنظام الخليفي، لأن وعدهم بعد يعني الكثير، والآن هم في خوف كبير على مناصبهم، ولهذا السبب يعطيهم هذا الإدارة الأمريكية والإدارة المنتهية صلاحيتها، أعطتهم هذه الهدية التي لا تمثل شيء يعني بالنسبة بقدر ما تكون ترضية نفسية للنظام الخليفي الذي يشعر بالخوف كثير على هيبته وعلى عرشه وعلى عروشهم، وهذا ما نعتقده. وهذه الهدية سوف تبوء بالفشل، لأن شعب البحرين أوعى وأقدر على مناجزة هذا النظام بدون أن يكون هناك خوف من تململ شعب البحرين أو انهزامه في المستقبل القريب.
طيب يعني هل تتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من هذه العقوبات التافهة خلال الأيام المتبقية من حكم ترامب للبيت الأبيض؟
أنا أعتقد أن الأنظمة أو الإدارات الأمريكية السابقة واللاحقة سوف تستمر على في مشروعها ولن تتخلى عنه، سواء كان في حصار إيران واللعب بالمنطقة واللعب بالتدخلات في المنطقة سوف تستمر ولن تكون هناك أي تغيير ما دام النفط يتدفق بسهولة وأيضا التدخلات وأيضا محاولة استرضاء كيان الغاز الصهيوني وحمايته سوف تبقى السياسات للإدارة الأمريكية بنفسها، تتغير الوجود تتغير التكتيكات ولكن سوف تبقى مثل ما كانت وتكون. نعم،
شكرا لكم أستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. أعزائي الكرام، نتواصل معكم في برنامج بحرين الصمود تحت عنوان آل خليفة وثمن خيانة التطبيع، ومعنا رسالة من أبو محمد مهدي من صنعاء اليمن، نستمع إلى رسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لن يجني آل خليفة من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب سوى زوال ملكهم، ولن يبقى في البحرين سوى الأحرار من أبناء البحرين الأصليين الأصلاء الذين يعتبرون التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة للأمة الإسلامية وفلسطين والمقدسات الإسلامية. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لأبو محمد مهدي من صنعاء اليمن. أعزائي الكرام، وفي الختام نقول أن هناك مفهوم آخر لهذا الحظر الجديد يتمثل في أن ترامب وأعوانه لا زالوا يشعرون باستياء شديد حيال فشل مشروع أخضاع إيران ومحور المقاومة. طبعا هناك تكهنات بيتم الإعلان عن المزيد من هذه العقوبات التافهة خلال الأيام المتبقية من حكم ترامب للبيت الأبيض. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم لطيب المتابعة وألتقيكم في لقاءات أخرى أعزائي الكرام، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفرنسي